السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه: باب المباشرة للصائم. أخبرنا أبو عاصم عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى والباغي في شرح السنة وابن حزم في المحلى والخطيب الفقيه والمتفقه. قال: أخبرنا أبو حاتم البصري روح بن أسلم قال: حدثنا زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. إبراهيم عن الأسود عن عائشة نفس الإسناد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. زائدة ابن قدامة وسليمان هذا هو الأعمش. الحديث كما تقدم من طريق الأسود إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وهذا الحديث دليل على أن مباشرة الصائم زوجته بقبلة أو نحوها لا يفسد الصيام، والمباشرة مأخوذة من التقاء البشرة بالبشرة في أي موضع من المواضع، إلا أن يكون ذلك جماعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر لعائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن أيكم يملك إربه؟ وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص يملك إربه ويملك شهوته بحيث إنه لو قبل لا يتجاوز ذلك، جاز ذلك ولا يفسد ذلك الصيام. وكذلك أيضا المباشرة إذا كان يملك إربه ولا يتجاوز ذلك إلى الجماع أو إلى الإمناء، فكل ذلك جائز لا يضر. وقد أتى رجل إلى ابن عباس يسأله عن القبلة للصائم فأباحها له، وجاءه آخر فمنعه منها، فإذا الذي قد أباحها أو أمره بها شيخ كبير، وإذا الذي قد منعه منها شاب. هذا على سبيل العموم، فعموم الشيوخ يملكون إربه وعموم الشباب لا يملكون، لكن العبرة بالقدرة والاستطاعة على كبت النفس وكبح جماح النفس والشهوة، فإن استطاع ذلك فلا بأس، وإن خاف على نفسه فلا يتجاوز ذلك إلى المباشرة ونحو ذلك. قال: باب الحائض تبسط الخمرة. الحائض يعني حال حيضها تبسط الخمرة، والخمرة التي يصلي عليها الإنسان مما يساوي تخمير الوجه، يعني السجادة أو المصلى في زماننا هذا. فالحائض يجوز لها أن تمسك هذه الخمرة التي يصلي عليها المصلي أو يسجد عليها، ولا يضر الخمرة مسها أو إمساكها من المرأة الحائض. قال: باب الحائض تبسط الخمرة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: أخبرني عن ثابت بن عبيد. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وشعبة الإمام، وسليمان هذا هو الأعمش، سليمان بن هوان الأعمش. قال أخبرني عن ثابت ابن عبيد، وثابت بن عبيد الأنصار الكوفي مولى زيد بن ثابت هذا ثقة. عن القاسم عن عائشة، القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء التابعين السبعة. عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الحمرة، قالت إني حائض، قال إنها ليست في يدك، إنها ليست في يدك. الحديث بهذا الإسناد رواه أحمد والطيليسي وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي في الكبرى من طريق شعبة، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به، يعني عن الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت كما تقدم. وأخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي داود في كتاب المصاحف وابن حبان وابن المنذر في الأوسط وابن الجارود في المنتقى وابن الأعرابي في معجمه والبغوي في شرح السنة من طريق سفيان عن الأعمش به. وأخرجه الترمذي والنسائي وعنه النسائي طيب والنسائي وابن سعد في الطبقات من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش به. وأخرجه إسحاق بن راهوية وعنه النسائي من طريق جرير، وأبو عوانة من طريق محمد بن سلمة المرادي كلاهما عن الأعمش به. فالحديث صحيح لا شك ولا ريب، وفيه أن الحائض لأن حيضتها ليست في يدها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست في يدك، وفي رواية أخرى إن حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك، وكلاهما ألفاظ عند مسلم، إن حيضتك ليست بيدك أو ليست في يدك، ليست بيدك أي لا تملكينها، وليست في يدك ممكن تكون بنفس المعنى لا تملكينها، أو ليست في يدك أي أن يدك لا تصيب ولا حيض فيها. وكل هذا يؤدي إلى أن الأصل في اليد أنها طاهرة، وأن المرأة وإن كانت في زمان الحيض فإن حيضها لا ينجسها، فهي طاهرة البدن ولا ينجس منها إلا موضع الدم أو ما أصابه الدم، فإن دم الحيض هذا هو النجس بالاتفاق، وأما سائر الدماء مختلف فيها والظاهر أنها ليست نجسة. فيجوز للمرأة الحائض أن تمسك الخمرة، وهي الخمرة كما قلنا يعني شيء صغير يعني يكفي أن يضع الإنسان عليه وجهه، أي ما يخمر الوجه، فكبرت في زماننا هذا حتى صارت مصلية سجادة سموها سجادة يعني يسجد عليها الإنسان، وهي الثياب التي يسجد عليها المرء، ومطلوب من المصلي أن يكون موضع صلاته طاهرا، فطهارة كما يقولون يعني طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان من شروط صحة الصلاة، طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. فإذا كانت يد الحائض تنجس الخمرة إذن لا يجوز أن يصلي على تلك الخمرة. فلما يعني امتنعت عائشة من مناولة الخمرة ظلت أنها لحيضها، لا يجوز لها أن تمسك ما سيصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت إن حائض قال إنها ليست في يدك، يعني إن حيضتك ليست في يدك أو بيدك، يعني لا يضر إمساكك هذه الخمرة وأنت زمن الحيض. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أيضا كانت إحدانا إذا كانت حائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد ثيابها على فرجها ثم فيها صلى الله عليه وسلم ما دون الفرج، مما يدل على أن مماسة الحائض وعرق الحائض ولعاب الحائض وبدن الحائض ليس نجسا، لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس طاهر طاهر طاهر.
المرأة في حال حيضتها لها أن تباشر أي شيء ولا في استثناءات؟
لا تمنع من أي شيء، أنا دائما نكرر نقول الحائض لا تمنع إلا من الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والجماع.
نعم.
وما عدا ذلك مما ذكره بعض الفقهاء ليس عليه دليل. قراءة القرآن ومس المصحف، دخول المسجد أو المرور في المسجد أو المكث في المسجد أو الاعتكاف في المسجد أو حتى السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له. السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له. يعني لو أن امرأة طافت وانتهت من الطواف ثم عمدت إلى الصفا للسعي بين الصفا فضربها الحيض، تكمل الحيض، تكمل السعي ويكون صحيحا وتتم عمرتها. هذا القول الراجح.
سيدنا، مرأة انقطع عنها الحيض قبل الظهر لا أن تحدث نية الصيام؟ هي لا تتطهر بعد، يعني رأت الطب لها أن تحدث نية الصيام وتكمل؟
لا يجوز لها الجزء الذي مضى من النهار، هذا لا يجوز لها أن تصوم.
لنا أن نصوم؟
لا لا، أنت أصلا لا تمنع من الصيام أصلا، في هذه ممنوعة أصلا، محرم عليها الصيام. قال: باب في دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها، قال: إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه ثم انضحي في سائر ثوبك ثم صلي فيه. الحديث رواه أبو داود وإسحاق بن راهويه في المسند وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير من طريق محمد ابن إسحاق، يعني عن فاطمة عن جدتها إلى آخره. ومحمد بن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث كما سيأتي عند الدارمي في الحديث على ترقيم أنا رقم 1029. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم وإسحاق بن راهويه في مسنده في المواضع والحميدي في موضعين والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والطبراني في الكبير في مواضع والبيهقي في الكبرى في مواضع وفي الصغرى وفي معرفة السنن وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. البيهقي له كتاب اسمه إيه؟ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، هذا كتاب قيم، كتاب علل الأحاديث التي انتقدت على الشافعي، يرويها البيهقي بإسناده ويتكلم أن الخطأ فيها والعلة فيها ممن روى عن الشافعي أو أخذ الحديث وأضافه للشافعي، فالشافعي لم يخطئ ولذلك سماه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. وأخرج ابن عيم أيضا في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في تاريخه كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. الإسناد السابق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة هذه زوجة هشام بن عروة، وكان بين هشام بن عروة وبين محمد بن إسحاق يعني كلام، وقد كذبه هشام، يعني هشام بن عروة اتهم محمد بن إسحاق بالكذب وقال: أين متى دخل على امرأة حتى يروي عنها؟ طبعا هذا من الغيرة، لكن الحقيقة محمد إسحاق ما فيش مانع أنه يسمع من فاطمة بنت المنذر ويسمع من وراء الحجاب، أو لعله سمع من أحد عنها، لكن هو كما ذكرنا صرح بالتحديد عند الدارمي كما سيأتي. فطبعا لشدة غيرته اتهم محمد بن إسحاق بالكذب لأنه روى عن امرأته، يقول من أين دخل أو متى دخل عليها أصلا.
إسحاق صرح من طريق يزيد بن زهير.
عند الدارمي. عند الدارمي. عندك رقم كم؟
عندي رقم 1111
ولا وجدته. ترقيمه أنا عند رقم 1029. فهذا دليل على أن دم الحيض نجس ونجسته شديدة، لأنه لو لم تكن شديدة لكان كفى أن تغسله فقط، لكن قال لها حكيه وحتيه. حكيه يعني تحك الدم أولا بظفرها ثم تقرص الموضع الدم، تقرصه بالماء يعني لمزيد من المبالغة في إزالته، ثم اغسليه أو انضحيه ثم رشيه يعني بعد ذلك. أول شيء الحك أو الحت أو الظفر، القرص يكون بين الأصابع وهذا دليل على التأكيد الإزالة، ثم بعد ذلك الغسل. فإن فعلت ذلك وبقيت آثار فالظاهر أنها لا تكون نجسة، وكما قلنا هذا دليل على نجاسة دم الحيض. قال باب في غسل المستحاضة، المستحاضة التي تهرق الدم، وهذا الدم ليس حيضا، مستحاضة يعني في شبه من الحيض من حيث أنه يخرج من مخرج الحيض، ومستحاضة فيه إشارة إلى كثرة هذا، فالاستحاضة أو المرأة المستحاضة يأتيها الدم بكثرة وبوفرة، ويختلف من امرأة إلى أخرى، لكن أصل أن يكون كثيرا لا كدم الحيض. قال باب في غسل المستحاضة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة ابن عثمان الحجبية، شيبة بن عثمان الحجبي العبداري بنو عبد الدار اللي هم أصحاب الحجابة عندهم مفتاح الكعبة، هذا شيبة اللي أراد عمر أو هم عمر أن يأخذ منه مفتاح الكعبة وينفق ما فيها من صفراء ولا بيضاء، فقال لهما أنت بفاعل لما لم يفعله صاحبات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. طيب قال عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض، قال خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وأنقي ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شؤون الرأس، شؤون الرأس يعني إيه؟ فصول الشعر، حتى تبلغي شؤون الرأس ثم خذي فرصة ممسكة، فرصة القطنة أو ما يشبهها، فرصة ممسكة يعني مبللة بالمسك. قالت كيف أصنع بها يا رسول الله؟ فسكت. قالت فكيف أصنع بها يا رسول الله؟ فسكت. فقالت عائشة خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها آثار الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فما أنكر عليها، يعني كان سماعه لعائشة وهي تصف لها كيف تفعل إقرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، كيف أتطهر بها؟ تطهري بها. فعرفت عائشة مراد النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعي بها آثار الدم، يعني خذي الفرصة الممسكة وأين الدم أصابك وآثار الدم وموضع الدم، تتبعي بهذه الفرصة آثار الدم. وهذا سبحان الله يعني الشريعة المطهرة المطيبة، لأن دم الحيض منتن الريح يعني يتأذى منه تتأذى منه المرأة نفسها، فما بالك بمن جورها. فلنتانته ونجاسته المغلظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته بطريقة فيها تطيب حتى تزول آثار هذه النجاسة حتى الرائحة تتبعي بها أثر الدم. قالت لها عائشة هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فما أنكر عليها. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند والحميدي والطائليسي وإسحاق بن راهوية في المسند وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود وابن المنذر في الأوسط. أنتم بتكتبوا التخريجات دي؟
ما يا شيخ موجود
منين؟ موجودة فين؟
موجودة في نسخة
كل اللي أنا بقوله ده؟
كل ما شاء الله.
ها؟
النسخة دي ما شاء الله
كبيرة. عندك ابن الجرود وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى والصغرى ومعرفة السنن.
لا لا.
والبغي في شرح السنة. وابن حزم في المحلة.
لا لا.
والخطيب في موضع الأوجاه أو خمس جرات التفريق. وعندك الشافعي في مسنده.
لا
لا لا. ده شغل هتقول أنت عندي.
أول حديث قصة. أول حديث قصة في التفريق.
لا هو ما ده شغلنا شغلنا شغل ده مش لازم
يعني سيدنا عرسنا
طب من منظر في الاصل
انا راجع مع فضلك كده بس هو اول الحديث ده فعلا هو مكسر في تخريجه بس
اما الشافعي في مستدعي رقم 143 طبعا مش هيكون عندك ابدا الا في لا في بعض الناس نقلت من مصنع الشافعي
اه بلاش تخريجات كده
وصنف في بعض المواضع والكبرى أحيانا.
آه نفع الله بكم شيخ.
الشاهد
هو هنا علق شيخنا قعد عزى الرواية في الصحيحين وقال وعلى هذا فلا نطيل في تخريج.
مدام في الصحيح.
آه لما عزى الرواية قالوا على هذا فلا نطيل في تخريج.
وفي الصحيحين ما فيش فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فما أنكر عليه. ما فيش هذا التفصيل لكن هو كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وهي تقول للمرأة التي سألت ولم يرد عليها. ف قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. سؤالها يدل على أنها تعتقد أنها لا يجوز لها أن تصلي ولذلك لا أطهر أستحاض فلا أطهر يعني اعتبرت نفسها غير طاهرة أفأدع الصلاة. قال لا إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حديث رواه البخاري في مواضع خمس مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ست مواضع وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم والحميدي وإسحاق بن راهوية في المسند وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابو عوانة وابن سعد في الطبقات وابو يعلى وابن حبان وابن الجرود وابو قاسم البغوي في مسند الجعد المسمى بالجعديات والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار والطبراني في الكبير والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى في كم موضع؟ 2-4-8 مواضع وابو نعيم في معرفة الصحابة 9 مواضع. النسائي طبعا بيعلم يذكر الطرق كلها
ما شاء الله.
طيب فالبياقي في الكبرى وابو نعيم في معرفه الصحابه والبغوي في شرح السنه وابن الاثير في اسد الغابه وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طريق هشام بن عروة. أي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وسيأتي بعد خمسة أحاديث أيضا عند الدارمي. فاطمة بنت أبي حويط بيش إحدى المستحاضات، كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عدة نسوة مستحاضة، والاستحاضة غير الحيض، ودم، يعني الفرق بينه وبين دم الحيض أنه دم أحمر رقيق ليست رائحته ممكنة كدم الحيض، وليس له وقت محدد كالحيض، فالحيض لها وقت بالنسبة لكل امرأة في كل شهر خمسة أيام أو أكثر أو أقل، وأكثر الحيض على قول جماهير العلماء 15 يوما، ومنهم من زاد على ذلك، وأقله دفقة واحدة، دفقة من دم الحيض المعروف بصفاته الممكنة. هذه
سيدنا امرأة رأت الطهر بعد انتهاء مدة الحيض، ثم بعد ذلك عاودها الدم على نفس صفات الدم الحيض بعد أن رأت الخصة البيضاء،
فهذه المستحاضة، المستحاضة التي يأتيها هذا الدم. وفاطمة بنت أبي حبيش كان يأتيها دم مستمر، ولذلك تقول لا أطهر، يعني الدم مستمر بها. ففي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تلجمي، فقالت هو أكثر من ذلك، أثج ثجا، اللهم استعان، مرض مرض، حتى ربما كانت تجلس في المركن، تلك أم حبيبة تجلس في المركن فتعلو الحمرة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تمتنع من الصلاة، لأن ذلك ليس حيضا إنما ذلك عرق، يعني عرق في الرحم ينفجر ويستمر إغراق الدم، فإذا أقبلت الحيضة المعروفة زمانا والمعروفة صفاته، هذه إذا أقبلت هذه الذي التي تمنعك من الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاصل عنك الدم وصل. الحيضة أو الحيض له علامة في نهايته، وهي عند عامة النساء أو عند كثير من النساء، يعني أصبحت الهرمونات اختلفت عند النساء فلم تعد تأتي هذه القصة البيضاء، القصة البيضاء سائل أبيض يدفعه الرحم في نهاية الحيض، فإذا كانت المرأة تعرف نهاية حيضها بهذه القصة البيضاء فقد انتهى حيضها، تأخذ فرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم ثم تغتسل وتصلي، فإذا جاء بعد ذلك دم الاستحاضة الذي هو العرق الذي هو دم أحمر اللي في زماننا بيسمونه النزيف، نزيف يعني زي أي جرح في أي إنسان ينزل منه الدم الأحمر على حسب الجرح شديد أو ضعيف، فهذه كان يأتيها الحيض الاستحاضة هذا الدم بكثرة وبوفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة تعاملي كالمرأة التي ليس عندها استحاضة، يأتي الحيض تمتنع من الصلاة والصيام والزوج والطواف بالكعبة كما ذكرنا، فإذا انتهت، فإذا أدبرت، فإذا أقلعت، فإذا انتهت كما قلنا إن كانت تعرفها بنهاية القصة البيضاء أو بنزول القصة البيضاء، وإلا بالاحتشاء يسمونه بالجفوف، والجفوف هو وضع كرسف أبيض قطن أبيض، فإذا خرج كما وضع فهذا نهاية الحيض، أما إن بقي به صفرة أو كدرة فيبقى حيضا. إن كانت المرأة مستحاضة فانتهى حيضها وليست لها قصة بيضاء ودم الاستحاضة ينزل، فإذا وضعت القطنة خرجت ملوثة بالدماء، ما شبه صفرة وكدرة فقط، لكن أيضا هناك فرق بين لون هذا الدم وبين الصفرة والكدرة التي هي بقايا الحيض، فلو عرفت تميز ذلك فبها ونعمة، وإن لم تعرف فتعمل على عادتها قبل الاستحاضة، لأنها خمسة أيام تنتهي بعد خمسة أيام، لها سبعة أيام تنتهي بعد سبعة أيام أقل أو أكثر، فنهاية حيضها على ما كانت عليه قبل أن يضربها هذا الدم الذي هو يوم الاستحاضة. انت كنت تقول ايه؟
ما زال السؤال في المطروح.
مطروحا
رأت الطفل بعد انتهاء المدة ثم عاودها نفس الدم بنفس العلامات،
هذه غير المستحاضة.
نعم،
يعني المرأة الحائض
بخلاف عادتها في أيامها.
الحائض انتهى حيضها بالقصة البيضاء، بعد يومين ثلاثة رأت بعض الدم،
نفس الدم،
هذا لا يكون حيضا، وإنما هي بقايا من الحيض السابق لم تتظهر منه تطهرا كاملا.
العمل الجوار لها حرارة الجو أو البرودة
ممكن طبعا. لكن الحيض انتهى بنزول قصة البيضاء، هذه ما فيش فيها شك خلاص. لكن هل في بعض النساء كل 15 يوم يأتيها حيض، يعني تطهر 15 يوما فقط ثم يأتيها حيض ثم تحيض مدة معينة، والبعض تحيض 15 يوم وتطهر 15 يوم؟ والله الحمد لله الذي جعلنا رجال، والله يكون في عون النساء، يعني والله مرض، يعني فترة الحيض فترة مرض، يعني من آلام ومشاق وإجهاد
ربنا يأجرهم،
ولذلك من يأجرهم بيت عنه الله المستعان. ولذلك المرأة تسقط عنها أشياء من التكاليف الأخرى لما تلقى من عناء الحمل والرضاع والحيض والحضانة والخدمة للزوج والقيام على راحته، خفف عنها من بعض التكاليف. فلا يجب عليها صلاة الجماعة، ولا يجب عليها الجهاد، ولا يجب عليها ولا يجب أشياء أخرى اختص الله عز وجل بها الرجال، لا تسعى على الزوج ولا تكتسب، ولا يجب عليها النفقة حتى على أولادها، ولا يجب عليها حتى رضاع الأولاد. قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن ابنة جحش، زينب بنت جحش،
فاطمة
بنت جحش، لا
فاطمة هي التي كانت تستحيض،
أخت زينب،
فاطمة هي التي تستحيض،
حملة بنت جحش زينب بنت جحش أم المؤمنين.
نعم.
أن ابنة جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إحدى المستحضرات، فاطمة بنت أبي حبيش وحملة بنت جحش،
أم حبيبة بنت جحش،
ويقال أم حبيبة بنت جحش، بنات جحش كنا يستحضن. أن ابنة جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، أمرها لكل صلاة، لازم يكون ضعيف، أمرها بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن وإنه لمملوء ماء فتنغمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم لعاليه فتصلي. هذا الإسناد ضعيف، أخرجه أحمد عن يزيد وهو ابن هارون هذا، وأخرجه الدارمي والطحاوي في شرح المعاني من طريق أحمد بن خالد وهو الوهبي وأبو داود، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في المحلى من طريق عبده، كلاهما اللي هما من عبده وابن سليمان وأحمد بن خالد، كلاهما عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، يعني عن الزهري عن عروة عن عائشة أن ابنة جحش، وهذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وقد خالف في متنه الرواة عن الزهري، فقال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود رواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد اللي هو يغتسل لكل صلاة،
اغتسلي ولا توضئي بلفظ توضئي، هذا
قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد، يعني قول توضأ هذا الخطأ. وقال البيهقي ورواية أبي الوليد أيضا غير محفوظة.
أبو الوليد الطيالسي يا سيدنا.
أيوة الطيالسي.
نعم.
احنا قلنا أبو داود قال رواه أبو الوليد الطيالسي.
نعم.
ولم أسمعه من عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استحيض زينب فقال لها النبي اغتسل. تمام. وساق الحديث. وقال أبو داود رواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضأ لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ لكل صلاة وكل هذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أبي داود. يعني براجح رواية أبي داود الطيالسي أنه قال لا اغتسل لكل صلاة. وقال البيهقي ورواية أبي الوليد أيضا هذه غير محفوظ. فقد رواه مسلم بن إبراهيم عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري. مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري مسلم الأجد الفرهيد رواه عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري. ثم ذكر رواية مسلم بن إبراهيم وقال ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة. يعني الزهري عن عروة عن عائشة وعراك بن مالك عن عروة يعني متابع للزهري. ثم ذكر حديث عراك بن مالك وفيه فكانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها التي فعلت ذلك من نفسها لم يأمرها النبي بالغسل صلى الله عليه وسلم. ثم قال ففي هذه الروايتين أو في هاتين الروايتين الصحيحتين بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة وأنها كانت تفعل ذلك من عند نفسها. فكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابتا من حديث عروة؟ وهذا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها كما تقدم. إذن المستحاضة تغتسل فقط عند نهاية الحيض وتتوضأ لكل صلاة. توضأ لكل صلاة. أما الاغتسال إن فعلت هي من نفسها أو لنفسها كما فعلت بالجزح فلا بأس.
تغتسل عند نهاية
الاستحاضة
الحيض
عند نهاية الحيض.
لا شيخ الإسلام لما ذكر لي أقصى المدد الحيض ليه المرأة إذا كان ليس من عاداتها مثل أسبوع ولا شيء وعاودها بقرات الطهر وعاودها الحيض منهم من قال أنها تقاس على أكثر مدة الحيض وتمتنع يعني هي
15 يوم وما بعد ذلك تعتبره استحاضة.
نقول أقصاها 15 يوم.
نعم هذا قول الجماهير.
لأن
الدم على
نفس الحالة
والنفاس 40 يوم
حتى لو استمر الدم بنفس المواصفات
بعد 15.
نعم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قاسم بن محمد بن بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما هي فلانة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة فلما شق ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر. قال أبو محمد الناس يقولون سهلة بنت سهيل يعني هذه التي أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال يزيد سهيلة بنت سهل الناس يقولون سهلة بنت سهيل ويزيد قال سهيلة بنت سهل عكس يعني تصغير الاسم وتكبير الايه الاب
محمد الدريد.
نعم. وهذا الاسناد اسناد حسن فابن اسحاق مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عند ابي نعيم وقد تبع عليه ايضا. والحديث اخرجه ابو داود واحمد والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الأوسط وفي الصغير وابو نعيم في معرفة الصحابة من طريق محمد ابن إسحاق به وعنده صرح بالتحديث. وقال أبو داود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه يعني تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل الفجر. ورواية ابن عيينة هذه رواها عبد الرزاق والطحاوي وعندهما أن امرأة من المسلمين شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فأمرها أن تغتسل بهذه الصفة.
نعم النبي لما قال بأن هذه ركضة من الشيطان وقال إنه عرق لماذا لم يأمرها أن تسترقي أو يسترقى لها كما جاء في بعض الآثار في بعض الحالات يعني
الحديث ده صحيح
أصلا؟ إنما يرفض الشيطان
في نفس الحديث قال حيضي في علم الله
تحيضي
تحيضي
في علم الله ستة أو سبعة
ما هو كده ممكن العدد المعلوم للحيض ستة أو سبعة ليس بخمستاشر
لا بيحصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في علم الله ستة أو سبعة مش على سبيل الحصر على سبيل المثال يعني تحيضي في علم الله أي ما علمت من حالك أنه يأتيك الحادث ستة أيام سبعة أيام أو نحو ذلك
يعني سيدنا أنا أقصد من السؤال
تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاسترقاء بالرقية الأمر الآن ليست تشكو ألما ومرضا وشكوى عللية هي تشكو من ما حكم الطالب تسأل فأجاب على قدر الحاجة وأما الرقية طلب الرقية هذا ليس على سبيل على الكل لو أنا إنسانا مبتلى بسحر أو مس أو نحو ذلك فصبر على ذلك من غير أن يرتقي لا بأس
هي بلغت من الضرر أنها تتضرر من الاغتسال أو الوضوء أو تجنب الزوج وهذا ما أراده الخبيث الشيطان يعني
ولا
حالات
ولا
أنت تسترقي
ما هو ليس على سبيل الوجوب يعني لو أن امرأة تعلم من نفسها أن الشيطان يأتيها وركضها هذه ركضة شيطان يعني لم تكن عرقا انفجر فعرفت ذلك وهي تألم لذلك فتصبر على هذا البلاء كالمرأة التي كانت تصرع الصرع من الشيطان أيضا طبعا الأخلاق خبيثة كما يقولون
أنت عايز كل الناس كتير عليها
عايز تغل
عشان ما يتغلش
طيب قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة فأخبرني عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن الفقهاء السبعة فأخبرني عن أبيه عن عائشة أن امرأة استحيض أو أمر فلان بكذا هذا له حكم الرفع فإن الأمر إذا أطلق من الصحابة فإنما هو يرجع إلى من له الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن شعبة بيسأل عبد الرحمن يعني من اللي أمرها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقول ما سمعت من أبي فأمرت تقول عائشة فأمرت وهذا أيضا وقوف على اللفظ الذي سمع به الحديث لا يغير وإن كان المعنى واحدا أمرت المرأة أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين مثل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاتين تجمع بينهما هذا مثل هذا لكنه وقف عند اللفظ الذي سمع به الحديث الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة من طرق عن شعبة به يعني عن عبد الرحمن بن القاسم سأله عن الصحابة فأخبره عن أبيه عن عائشة لأن السؤال كان من شعبة لعبد الرحمن بن القاسم يسأله عن المستحاضة ما حكم المستحاضة فراح راوي الحديث وهذا أيضا هذه طريقة أهل الحديث إذا سئل عن مسألة قال حدثني فلان عن فلان وروى وإن لم يقل حدثني فلان عن فلان يقول في زماننا نقول يا رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح فالإجابة تكون مدعومة بالحديث الصحيح مباشرة وقولها أمرت له حكم الرفع وقد ورد مصرحا برفعه عند كما عند البيهقي من طريق الحسن بن سهل قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وقال البيهقي وهكذا رواه أبو بكر بن إسحاق الفقيه عن الحسن بن سهل بن عبد العزيز وهو غلط من جهة الحسن انتهى وقال ابن التركماني صاحب الجوهر النقي على سنن البيهقي ابن التركماني حنف المذهب وهو معلق على يعني شبه شرح مختصر على السنن الكبرى البيهقي وكأنه يعني شرح أو يعني يبحث عن شافعيات البيهقي اللي يرد عليه بحنفياته، هو يعني متربص للبيهقي، لكن في أحيان كثيرة كلامه ورأيه بيكون أقوى من البيهقي. فهنا قال: امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ولا شك أنه إذا سمع فأمرت ليس له أن يقول فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه اللفظة يا شيخنا لا تعل الرواية السابقة، رواية محمد بن إسحاق وعدم تصريح عبد الرحمن، لا تعيب لرواية ابن إسحاق
السابقة الحديث السابق. عن تصريح بالرفع يعني ولا إيه؟
لا تعل رواية ابن إسحاق المرفوعة،
لا تعل لأنها لا تخالفها، لا تخالفها. أمرت هذه، ما احنا قلنا أمرت لها حكم الرفع.
في رواية ابن إسحاق يقول فأمرها بالغسل لكل صلاة السابقة.
طيب هنا فأمرت، من اللي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تقويها وتعضده. يقول: ولا شك أنه إذا سمع فأمرت ليس له أن يقول فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ الأول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاجتهادي لا بالصريح اللي هو فأمرت، هذا يعني مرفوع بالاجتهاد، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون مرفوعا بلفظ أمرت، على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة. فتأمل، فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقي وغيره أنه من الموقوف الذي لا تقوم له أو به الحجة، وبهذا يعلم أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه، بل رفعه ابن إسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة، ورفعه هو أيضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه. وقد تقدم أن البيهقي قال بعد ذكر رواية عاصم: وهكذا رواه جماعة عن شعبة. يعني فأمرت أي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجابة، من باب التخفيف عليها. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، الله أكبر، وهي تحت عبد الرحمن بن عوف، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي. قالت: وكانت تقعد في نركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. الله يكون في عون المستحضرات.
سبحان الله يا شيخنا، عشان كده الشريعة كلها رحمة، تعدد شلة واحدة عندها ظروف زي دي،
بسم الله
سبحان الله سبحان الله
بسم الله بسم الله بسم الله عليك يعني حروفك يعني أما ليه الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وإسحاق في مسنده والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الآثار والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد كلهم من طريق أو من طرق عن الزهري بهذا الإسناد، وقد تقدم قبل ذلك هذا الحديث. هنا أم حبيب بنت جحش، وتقدم زينب، وتقدم فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش، وجاي أيضا فاطمة بنت أبي حبيش. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، أفأترك الصلاة؟ اللفظ اللي فات أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، أنت عارف عادتي كم يوم، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. يعني الغسل الأول هو غسل الانتهاء من الحيض. هذا الحديث فاطمة حديث صحيح ما تقدم قبل كم حديث، قبل أربعة حديث. وباب الاستحاضة باب طويل ونكتفي بهذا.
كان الشيخ ابن عثيمين يقول
الله يعني محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
تكلم في هذه الأول ويقول يعني دم النساء بحر لا ساحل له. إيه المعني من الكلام الشيخ؟
يعني أحكام الدماء، دماء النساء أحكام، والإنسان خاصة كده في أحكام الدماء النساء، الحيض والنفاس والاستحاضة وبس، بس أحوال مختلفة مضطربة، فهي لذلك كانت يعني شديدة عجيبة، أحكامها مختلفة مضطربة. نكتفي بهذا، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير سيدي،
بارك الله فيك،
حفظك الله.